كنا على نهاية ختام الكلام على الأمور بمقاصدها، وتكلمنا عن قاعدة عند الشافعية. أحد يذكرني بها من طلبة من الدكاترة؟ ممكن أحد يذكرني بها؟ توقفنا عند قاعدة من الأهمية بمكان، تكلمنا عنها وقلنا أنها من الأهمية بمكان. ما هي؟
حياكم الله يا دكتور
عبد الكبير، كيف أخبارك؟ حياكم الله وبياكم.
الأمور بمقاصدها. إذا حياكم الله، حياكم الله بخير. فالقاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
انتهينا منها من أشرب زي السنين يا راش. بس انتهينا من هذه. نعم، نحن وقفنا بعدما انتهينا من القاعدة، قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه، أخذنا قاعدة أخرى. قلنا هذه قاعدة عند الشافعية من الأهمية بمكان. وش هي القاعدة؟ الإثار في القرب مكروهات. الإثار في القرب أو في القربات والطيبات مكروهات، في غيرها مستحب، يعني في الدنيا. وهذه قاعدة مهمة أيضا في هذا الباب، لأنها مستثناة من الأمور بمقاصدها. الإيثار معناه تفضيل الغير على نفسه، وأن تقدم غيرك على نفسك. الإيثار هنا معناها أن تقدم غيرك على نفسك. نعم، قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حقيقة الأمر الإيثار نوعان: إيثار الغير على النفس في حدود الدنيا، وإن كنا في هذا الباب أنه الإيثار في أمور الدنيا محسوس عليها، مندوب لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأبي هو أمي، لما جاءه الضيف بعث إلى بيوتاته التسع، فالكل يبعث يقول: ما عندنا من شيء. حتى قال أبو طلحة: عندي يا رسول الله، ويعني نومت الصبيان وأوهمته الطعام، وأكل الرجل وهما معه على أنهما يأكلان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب، أو قال: عجب ربكم من صنيعكم. في رواية: ضحك ربكم من صنيعكم. ضحك ربكم من صنيعتكم، من لا إله إلا الله، من صنيعكم. نعم، وهذا نوع من الإثار، إثار الدنيا، هو أصالة ينزل تحت الأمور بمقاصدها، لأنه بالنية الحسنة أنه يقدم أخاه على نفسه في الدنيا. يعني إذا كان طعاما أو شرابا أو ثيابا أو مالا، يقول: أخي فلان أحوج إليه مني. تعلمون أنهم كانوا في شدة وفي مقتلة عظيمة، وكانوا يحتاجون الماء، وكل واحد يقول: أخي أحوج إلى الماء مني. حتى مات التسعة عن بكرة أبيهم، وكل يؤثر أخاهم. والأنصار تعلمون ما فعل الأنصار، ولذلك الله جل وعلا قد كتب لهم يعني في صنيعهم إلى يوم القيامة. أنصار رسول الله، أنصار الله جل وعلا، وهم الذين قال عنهم الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: انظر هاتين زوجتين لي، أطلقهما أيتهما أعجبتك تتزوجها. وهذا الإثار في الدنيا كما قلنا هو يعني يدخل في قوله الأمور، أو قاعدة القاعدة الكبرى: الأمور بمقاصدها. يعني كلما انتوى خير بأنه قدم أخاه على نفسه في طعام أو شراب أو ثياب يرضي الله جل وعلا، فله الأجر العظيم عند الله جل وعلا. ولذلك لما رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا مغزولا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكسونيها يا رسول الله. قالوا: ما كان لك أن تفعل ذلك وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا أن يعطي. فقال: والله ما أردتها لألبسها، وأردتها كفنا لي. وقد كان صارت كفنا له، نزل به القبر. الغرض المقصود النوع الثاني من الإثار، وهو المطلوب عندنا في هذه في القاعدة هنا، وهو الإثار في القرب، الإثار في الحدود الإيثار في القربات في الطاعات، والإيثار في القربات يعني في الطاعات نوعان، إيثار محرم وإيثار وإيثار مكروه، والإيثار المحرم هو الإيثار في الواجبات، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإيثار وهذا عند الشافعية، وإيثار في المستحبات فهو من المكروهات. أولا الإيثار أولا في الطاعات إيثار مذموم في كل أحواله، سواء كان على الكراهة أو على التحريم، لأنه كأنه يبين زهد المرء في عبادة الرب جل في علاه، كأنه يبين زهد الرب في عبادة الرب، عبادة العبد في زهد العبد في عبادة الرب جل في علاه. وأيضا فيه أنه لا يكون ذا همة، وكأنه لا يريد أن يتنافس على الخيرات والصالحات كما قال تعالى في ذلك فيتنافس المتنافسون، سواء كان في المستحبات أو كان في الواجبات، فإنه يكون مذموما في كل أحواله، يكون مذموما في كل أحواله. والقرب جمع قربة، وكل ما يتقرب به إلى الله جل في علاه من طاعة. وقد مثل بعض العلماء الأجمع عبد السلام وغيره في قواعده أن الإيثار في القرب مكروهات، مثل له بأن يعني يعطيه الماء الذي يتوضأ به، ما في ماء وهو معه ماء فيؤثر غيره بالماء ويتمم هو، هذا ما يجوز، هذا يأثم بذلك. وقد نقول بأنه لا يجوز تيممه. ليش لا يجوز تيممه؟ لأنه ممتاز، لأنه واجد الماء إذا مطالب به،
ما تيمم بالبدل وعنده الأصل،
وعنده الأصل، فلا يجوز له أن يؤثر بالأصل غيره، فهذا يقع في الإثم بذلك. وقد نقول بأنه لا يصح تيممه، قد نقول أنه لا يصح تيممه، فنقول أنه يأثم بذلك، وتيممه أيضا لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه واجد الماء، واجد الماء، نعم. وأيضا من ذلك أنه إذا أراد أن يصلي وليس عنده إلا ثوب واحد يستر به عورته، فأعطاه لمن يستر عورته ويصلي وهو يصلي عاريا، هذا ما يجوز أيضا، لأنه أصالة مطالب أن يأتي بالعبادة على وفق الشرع، وكان بيده أن يأتي بها على وفق الشرع لكنه لم يأتي بها، فلذلك أخلى بمطابقة الشرع فأثم بذلك، أخلى بمطابقة الشرع فأثم بذلك. وهذا لا يصح، لا ليس لنا أن نقول بأنه من الإيثار، هذا يكون ممدوحا بحال من الأحوال، بل هو مذموم، بل هو مذموم، نعم. والإيثار في المستحبات من المكروهات، والإيثار في المستحبات من المكروهات، هذه أيضا لها أمثلة، كأن يترك الصف الأول لمن أتى حتى لو كان عظيما، حتى ولو كان عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا مكاني فلما يعطيه لغيره. فهنا إن ترك الصف لغيره فإنه يكون إيثار مكروه، لأنه ترك الفضيلة التي تكون له لغيره. والهمة داعية إلى أن يتقدم ويتنافس، يتمنى للكل الخير لكن يتنافس مع الكل. إعطاء المصحف لمن يقرأ فيه وهو يحتاج إلى القراءة، يجد من يريد أن يقرأ وهو يقرأ، فإعطاء المصحف لمن يقرأ فيه. إبراهيم رضي الله عنك كمحبك في الله، ودعو لي وأنت تطوف إبراهيم. وهذا بيحدث كثير جدا، يكون جالس في المجلس أو في المسجد ورجل يبحث عن رضي الله عنك إبراهيم، بل أنت سيدي فوق رأسي، فيعطيه المصحف ولا يقرأ هو ويقول نؤثره على نفسي، هذا من المكروهات. من ذلك أيضا إعطاء كتب أهل العلم لمن يعني يقرأ فيها وهو لا يقرأ فيها، فهو هذه كأنه يظهر أنه يزهد فيما عند الله جل في علاه، ويزهد في التنافس في الخيرات، مع أنه التأصيل العام كما قال الله جل في علاه قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأنت ترى هذا فعل الصحابة رضي الله عليه، كانوا يفعلون ذلك. وأعظم الأمثلة تضرب في ذلك عمر، ما وجد أبا بكر رضي الله عنه أرضاه يسعى إلى شيء فإلا وسعى، سعى من أجل أن ينافسه فيه، حتى يوم جيش العسرة وانتدبهم الله جل في علاه، انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة. فجاء عمر بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم المال وقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر، فمدحه وأثنى عليه. ثم جاء أبو بكر قال اليوم أنا أسبق أبا بكر، وهو يترقب ما فعل أبو بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، جاء فأعطاه في يده المال، فلما أخذ المال قال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، قال تركت لهم الله ورسوله. فنظر عمر وعلم أن القدر قد سبق وأنه يصعب جدا منافسة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال قال يا أبا بكر أنت لا تسبق، فهذا هذا الأصل. أما أنه يعني يأتي جزاكم الله خير، يأتي فيتقاعس هو عن الطاعات ثم بعد ذلك يعطي الآخرين في ذلك، يعطي الآخرين المساحة لي يعني أمر الدين، هذا أمر عظيم جدا، معناه أنه يزهد في عطايا الله جل وعلا، يزهد في التنافس على الخيرات. لذلك يقول الإيثار في القرب من المكروهات، وكما قلت قد تكون من المحرمات وقد تكون من المكروهات. والعلماء يقولون أيضا ترك الصف لغيره يعني يعتبر من المكروهات، هي ليس من السنة في هذا الباب، ولكن الحاصل أن الإيثار إذا كان الإيثار لازم لترك الواجب فهو محرم، أو الإيثار لازم لفعل المحرم فهو محرم. نعم، وترك أيضا الإيثار في ترك المستحبات فهذا أيضا يؤدي إلى الكراهية، كما قلت لأنه لسان الحال كأنه يزهد في عطايا الله جل وعلا، وأيضا الزهد في عطايا الله، الزهد فيما عند الله جل وعلا أمر لا يحبه الله، الله جل وعلا يحب معالي الأمور وأكره السفسافات. هذه ختاما لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة الأمور بمقاصدها وأيضا المستثنيات منها، والكلام على من تعد شيئا قبل أوانه، والكلام على الإثار في القرب لأنها أيضا تحتاج إلى نوايا في هذا الباب. نعم، القاعدة الثانية من القواعد الكبرى التي عليها شمول الجزئيات الفقهية قاعدة، وهي اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال أو لا يرفع، وهذه قاعدة حنفية، هذا الأصل فيها أنها قاعدة يتمسك بها الحنفية، وقد تتنوع ويكون فيها طرو الشك لا يؤثر لما ثبت بيقين طبعا. وهذا الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه، والمعنى أنه لو جاء خلافه لا يمكن أن يزيحه إلا إيش؟ إلا اليقين. اليقين لا يزول بالشك ولكنه يزول باليقين، وهذه من الأهمية بمكان، هذه مسألة من الأهمية بمكان، لأنه هذه حقيقة القاعدة دي لها فوائد كثيرة جدا دكاترة. أهم فوائد هذه القاعدة وش هي؟ وش هو؟ نريد فيس اشترك معنا وغنى اشترك معنا الدكاترة. أهم ما يستفاد من هذه القاعدة يعني تفيد حتى في الجوانب العملية، في الجوانب الحياتية. قطر الندى أتى بالإجابة المطابقة صراحة، جزاء الله كل خير، لكن لا نعجل بالكلام عليها على ما أتت به حتى نرى.
حياكم الله يا دكتور.
حياكم الله بياكم حبيبي.
نعم، من تطبيق ذلك مثلا إذا الإنسان يصلي ويفكر يشك أن صلى أربعة أو ثلاثة، فالرسول قال له ليبني على ما تيقن، إذا فيبني على الثلاثة الذي هو اليقين.
ممتاز، ممتاز. وأهم ما يستفاد منها طبعا يلدرم أتى بها كما أتى بها قصر ندى، والموفق من وفق الله. أحمد، الاثنين يتصارعان يتنافسان، والتنافس عالي جدا.
الأصل في
نص العدالة.
الثانية
الأولى ليس لها جانب بما نحن فيه، أعرف، لكن ليس لها جانب هنا. حقيقة الأمر أفضل ما يمكن أن يستفاد منها في الجوانب الحياتية دفع الوسوسة، قطع باب الوسوسة. الوسوسة شديدة على الناس، أنت انظر الأسئلة الكثيرة بتأتي، الوسوسة شديدة على الناس، وقطع باب الوسوسة بهذه القاعدة، بأن تتبع اليقين، تترك كل ما كان فيه شك وتبقى مع اليقين، لأن طرق شك.
كذلك
نعم تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث شكي إليه الرجل يقيل إليه أنه يجب الشيء في الصلاة.
نعم نعم.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يسمع صوتا فيها.
نعم.
هذا الحديث كذلك دليل على
هذه القاعدة.
اليقين لا يزول بالشيء.
نعم، هو على هذه القاعدة أيضا. نعم. في هذا الباب. أيها اليمني أبا زكريا كيف أنت؟ الحكمة يمنية ولا اليماني؟ نعم.
أيوه.
ما شاء الله رضي الله عنه. نعم، الأدلة على هذه أدلة كثيرة يعني. ها؟
وفضل.
نعم، الأدلة على هذا، على هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أدلة كثيرة جدا. فمن الكتاب قول الله تعالى وما اتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فقال الظن ما يغني من الحق شيئا، والظن هنا ليس علما، الظن هنا ليس علما، إذا قال لا يغني من رضي الله عنك أبا زكريا رفع الله مقامك، أحبك الله تحتنا فيه وأنتم فقراس تضعون، الظن هنا ليس بعلم، الذي ليس بعلم، وليس الظن هو الذي فيه تجويز أحد الأمرين كان أعلم الثاني، لا، الظن هنا معناه الشك أو معناه عدم العلم. وأما من السنة طبعا في ذنب، قال وما اتبعوا أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذه معناها أن الشك لا اعتبار له ولا عبرة به ولا يعمل به. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا فيه هنا الآن إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، وش معنى هذا؟ أن الذي وجده في بطنه يكون طارئا، طرقه الشك طارئا. نعيمان رضي الله عنك، الطارئ لا عبرة به، الطارئ لا حكم له، الطارئ لا حكم له. فإذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا إلغاء لكل الشكوك، لا يخرج من يقين إلا بيقين. ولذلك قال الإمام النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا دور الشك الطارئ عليها. وكما قلنا ما جاء على اليقين فإن الطارئ حقيقة جيد، الطارئ نعم كالنادر لا حكم له، هذا صحيح. الشك لا يرجح أمرين، لا يرجح أحد الأمرين، تفضيل أحد الأمرين الظن عبد الرحمن ليس الشك حبيبي. في صحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وروى مسلم عن ابي سعيد الخدري هنا ايضا فيها انه لا ينصرف حتى يسمع صوتا، لانه في وضوءه على يقين، دخل الصلاه بصحتها على يقين، انعقدت صحيحه على يقين، فانفلاته منها لا يكون بالشك، فلا بد ان يكون باليقين، لذلك قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وروى مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا فشفعنا له صلاته أو شفعنا له صلاته أجعلها شفعا لا وترا، وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، يعني كانت الركعة هذه هي المتممة يكون سلسه ترغيما للشيطان. وهنا بيّن أنه لا بد أن يبني على مستيقن، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. وفي رواية عبد الرحمن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سهى أحدكم في صلاة فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا فليبني على اثنتين. وهنا المسألة على البناء على المتيقن، والمتيقن هو الأقل، ومع ذلك يطرح الشك ولو كان فيه شيء من الأغلب يعني أو من الغلبة، فيطرح الشك لأنه اليقين عنده يعمل به وهو متمكن أن يعمل باليقين فيعمل باليقين دون الشك. والحق أيضا يعني من الأدلة على هذه القاعدة هي الدليل العقلي، وهو أن اليقين أقوى من الشك فيقدم الأقوى، ولأن الأقوى يكون به الجزم فينهدم الشك. والمعنى اللغوي للقاعدة اليقين لا يزول بشك، فاليقين وطمأنية القلب على حقيقة الشيء، طمأنية القلب على حقيقة الشيء. يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر، والشك في اللغة هو مطلق التردد أو تردد بين النقيضين دون ترجيح أحدهما. والشك عند الفقهاء تردد الفعل بين الوقوع والعدم، وهذا ينزل تحته مسائل كثيرة جدا، لا سيما مسائل الوضوء ومسائل الزكاة وأيضا العقود، بل ومسائل النكاح والطلاق، كلها تنزل تحت هذه القاعدة المهمة جدا، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والشك عند الأصولين هو استواء طرفي الشيء، وهذا صحيح. مدركات العقل اليقين، واليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي. اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل، لأنه لا يجزم القلب إلا بدليل، ولا يمكن أن يكون هناك يقين إلا من كتاب أو سنة، لا يمكن أن يكون يقين إلا إذا كان فيه دليل من الكتاب والسنة. والاعتقاد جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي، مثل له باعتقاد العامي. اليقين لابد له من دليل، أما الاعتقاد فلا. والظن وتجويز الأمرين أقوى من الآخر، أمران استويا أو أحدهما أقوى من الآخر، هذا هو الظن. الشك تجويز الأمرين لا مدية أحدهما الآخر أم متساويين ما في، الشك هو استواء الطرفين. الوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع ذاك الجانب المرجوح. فنقول الوهمي نعلم أن السامع قد اختار الأقل أو اختار الأضعف، فيكون هذا هو الوهم. والقاعدة هنا معناها الفقهي إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلى بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عند ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعرضه ثبوتا ولا عدما. يعني لو واحد أبرم أمرا بالشك وجاء اليقين يقدم الشك لا يعمل به. وهنا المعنى أنه ما ثبت يقينا الشك لا يأتي يزيله، ما ثبت يقينا لا يمكن للشك أن يأتي ويزيله. تزوج زيد هندا وشك طلقها أم لا، حدث مشدة كبيرة جدا، ويقول يا أنا ناسي، أنا ما أدري طلقت ما طلقت، قلت لها أنت طالق بالثلاثة ما قلت لها أنت طالق. نقول الآن اليقين أنها زوجتك والشك أنها طلقت، وطرو الشك لا يؤثر في اليقين. وهذا سيأتي إن شاء الله في أبواب الفقه، كثير جدا من المسائل في هذه القاعدة، كثير جدا من المسائل التي يعني تحت هذه القاعدة العظيمة. السلام عليكم ورحمة الله. هذه القاعدة العظيمة كما قلت كل جوانب الحياتية فيها في هذا الباب، وهذه تطبق على الجميع. مسألة اليقين يزول بشك أو لا يزول بشك، هذه مسألة عظيمة جدا. من الذي تيقن الطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة، طبعا خلاف المالك عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي. أما عند مالك فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء بناء على قاعدة الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، وهذه القاعدة في إيضاح المسالك. قال الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، والشرط هو الطهارة. هذه مسألة عظيمة. شوفوا يا جماعة رضي الله عنكم، أي أحد عنده إشكال عنده سؤال في مسائل الساحة، في مسائل الدعوة، في مسائل الجرح والتعديل، في مسائل يجعلها في الفتاوى. لن أجيب عن أي أحد في الدروس بحال من الأحوال حتى لا نضيع وقت الدروس المهمة، لأن هذا هدفنا أصالة. فما أريد أحد يأتينا على هدفنا يتكلم في مثل هذه المسائل. الفتاوى صارت ساعة لكم أو ساعتين، هي لكم. أي أحد يريد يتكلم في شيء يأتي يتكلم فيه عند الفتاوى فقط. لن أسمح بأي كلام في مسائل العلم في هذا الباب. فالمالكية يعرضون هذه القاعدة بقاعدة شك في الشرط مانع من ترتب المشروط، وهذا كلام صحيح هذا إذا كان ابتداء، ولكن احنا قلنا ابتداء صار اليقين في وجوده، يعني الشرط صار اليقين في وجوده، فطرو الشيء عليه هو الذي يزول. ومع ذلك أن زيدا صلى الظهر وهو على طهارته إلى أن جاء العصر فدخل يصلي فشك نام أم لا، شك يعني انتقد وضوءه أم لا، نقول له أنت الآن في هذا الباب أنت على الطهارة على يقين، والذي جاءك هذا طارئ، وطرو الشك على اليقين لا يؤثر، طرو الشك على اليقين لا يؤثر. فلذلك كلام الأئمة الثلاثة والكلام الصحيح بأنه لما قام يصلي زيد العصر وعلم أنه كان متوضئا في الظهر وهو شك هل توضأ هل انتقض وضوء أم لا، نام أم لا، يعني شك طرأ عليه أي يصلي العصر بنفس الوضوء أم لا يصلي، هذه المسألة مسألة. فنقول له الآن يأتيك الفقيه ويقول أخي الكريم لما صليت الظهر أنت كنت متوضئا أم لا، يقول سبحان الله وكيف سأصلي وأنا لست متوضئا، نقول له إذن اليقين أنت على يقين من طهارتك، أنت على يقين من طهارتك، فإن كنت على يقين من طهارتك فأنت على إذا طرأ عليك الشك فاليقين لا يزول بالشك، فأنت على الطهارة، صل العصر وصلاتك صحيحة. نعم، وهذا خلاف كلام المالكية، وصراحة المالكية مذهبهم في ذلك فيه ضعف، لأنه يعني مخالف لظاهر الحديث وظاهر السنة. القاعدة هذه من الأهمية بمكان كما قلت في هذا الباب. من ذلك أيضا من الأمثلة التي طبعا هو كلام المالكية الشرط الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط عليه، والطهارة شرط في صحة الصلاة فشك فيها مانع من صحة الصلاة. حمل الأحاديث الواردة التي ذكرت الإمام مالك على المتلبس بالصلاة فعلا، يعني لو كان مصليا نعم فنعم يدخل في ينظر في هذا الباب. والحق أن المسألة على التعميم، أشكل في بطنك شيء فعليك أن تستيقن حتى تقول أخرج أو لا أخرج، حتى ولو كنت خارج الصلاة خلاف المالكية أيضا، لو خارج الصلاة وشككت في الطهارة وأنت كنت الأصل على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك. ثبت دين زيد على عبيد، وقال عبيد أنا أظنني أعطيتك دينك، رددت عليك الدين، يبقى اليقين إيش؟ اتفق الطرفان على الدين واختلف الطرفان في إيش؟ في الرد في السداد، يبقى اليقين وين؟ اليقين وين؟ وين اليقين؟
من زيد بن
عمرو. من زيد بن عمرو، الله يهديك. اليقين يا رجل بثبوت الدين بين الاثنين، اتفق على الدين وافترق على السداد، فالافتراق على السداد يكون ايش؟ اي نعم على الدين، جيد، اتفق على الدين وافترق على السداد، فيكون الدين هنا هو المستيقن. أدناك طلبة العلم لم أرى لكن أعرف أنك تجتهدين، جزاك الله خير. يبقى اتفق على الدين واختلف في الرد، فالرد صار شكا، السداد صار شكا، وثبوت الدين صار يقينا، وطرو الشك على اليقين لا يؤثر. والمعنى المعنى هنا الآن على عبيد أو عمير أو رفيد، هذا تكلمنا عنه الثاني، أن يعطي المال مرة ثانية، أن يعطي المال. كذلك إذا وقع النكاح بين رجل والمرأة بعقد صحيح، تزوج عمرو هندا ثم نام فغضب عليها فغضبت عليه فشق الأمر بينهما، فلما لما لما استيقظ توضأ وهو يصلي يقول طلقتها، لا ما طلقتها، أنا قلت لها أنت طالق، لا ما قلت، أنا قلت كذا. فهنا الآن صار نقول عقد النكاح على يقين والطلاق على
أشك.
هو يشك. والأصل عندنا قاعدتان الآن، قاعدة اليقين لازم بشك، وأيضا قاعدة تصحيح العقود ما ما أمكن، إبقاء البيت ما أمكن. لا لا لا، من أهمية المكان. متغيبة من العصر يا أمل، لما متغيبة أدناك يا صالح. إذن كما قلنا في هذا الباب، هي زوجة على يقين لكنها مطلقة على شك، فالشك فالشك لا يؤثر في اليقين. وإن كان ابن قدامة يقول والورع التزام الطلاق، فإن كان مشوك في طلاق رجعها رجع امرأته، وإن كانت مدخولا بها أو جدا النكاح، إن كانت غير مدخول بها، وإن انقضت عدتها، وإن شك في طلاق ثلاثا واحدة وتركها، حقيقة الأمر لا ورع هنا، لا ورع هنا. نسأل الله أن يسعدك ويسعد ابنتك، اللهم أمين. نعم يا مي، حي هلا برفعاء أهل ليبيا. نعم، أقول هذه المسألة سنطرحها إن شاء الله، ستأتي سنطرحها. من ذلك أيضا نص الفقهاء على عدم جواز البيع، يبقى إذن الورع هنا لا مدخل، الورع هنا لا مدخل. نص الفقهاء على عدم جواز البيع مجازفة في الأموال الربوية كالمكيلات والموزونات، لأن المجازفة يجازف يعني لا يعد، لا يعرف الكيل، لا يعرف الوزن، يشتري جزافا لا يعرف كيلا ولا وزنا. في الربويات لا يجوز، في الربويات لا يجوز، لا تشك ولا قطر الندى. أنت بارعة مجيبة سريعة جزاك الله خير، لكن هنا لا يجوز، ليست غرر، أي غرر ماذا أفعل؟ أنا أريد هواء، هواء هواء، أنا بغلي فأريد هواء. كيف وصلتم لهذا اسم يا مي؟ والله ليبيا لا لا أحفاد عمر المختار لا أحد يصل إليهم. أنيس فديتك يا أنيس، كيف أنت الآن؟ كيف صحتك؟ تيكا سيموت ليسمع صوتك، تيكا بيشوف يحبس الهاتف ويشوش على التليجرام، ما يريد أحد إلا أن يسأل هو، جيد؟ ومع ذلك عندما تأتي أنت يقول لي أنيس يترك له كل شيء، بيتنغم بسماع صوتك. أرجو أن تكون على خير، الله يهديكم. كل هذا والإجابة ما في ولا إجابة صحيحة. بيع المجازفة في المكيلات والموزونات إن كانت الأموال الربوية بيع لا يصح. حي هلا بليبيا ومصر، حي هلا. لا فأنا نذرك هذا الكلام. حقيقة الأمر هذه، قلنا أصناف ربوية، الأصناف الربوية لها من التماثل يا أستاذ، الأصناف الربوية لابد لها من التماثل، والمجازفة لا تماثل فيها. والقاعدة عند العلماء الجهل، ها الجهل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل ها بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فبيع المجازفة لا يجوز، نص فقهاء ذلك. ولأن المماثلة في بيعها شرط محقق، والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا تثبت صحة المجازفة بناء على الأصل المقرر، إن الحكم المعلق على شرط أو المشروط بشرط إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت، لأن ما ليس ثابتا بيقين لا يزول بالشك، والثابت باليقين لا يزول بالشك. الثابت باليقين احنا قلنا بأن بشرطية المماثلة، والمجازفة شك في المماثلة، فطروب الشك على ذلك لا يذهبه. من ذلك أيضا يمكن أن نقول طلقها ولا يدري ردها أم لا، دخل عليها فقال لها أنت طالق، كالمرأة التي سألتنا في هذا الباب. نعم، دخل زيد على هند فقال لها أنت طالق، قالت ما تقول؟ قال أنت طالق طالق، لكن لما سألناه قال أنه كان يؤكد، ما كان يؤسس السؤال لك المصيبة تبقى كبرى، كان يؤكد، فوقع الطلقة لا محالة أنها وقع الطلقة، تيقنا من الطلقة. يعني مر أسبوع فالمرأة أرادت أن يعني تؤلف قلبه وأن تقارب رضاه، فيعني تعلم أنه يحب هيئة معينة وثوبا معينا فلبست. تيكا بيموت أحمد، كان يشعر بك، يعني فكان من الفطنة أن يدخل فيجد نفس الهيئة ويجد نفس الثوب وهو لا يسكت. فهو تردد ردها أم لا، هو نظر لها نظرة المعجب الطامع، واقترب منها اقتراب الزوج، يعني ما جامع اقترب منها اقتراب الزوج، فهو لا يدري قال رددتك أم لم يخل. وقد قال العلماء طبعا الخلاف في ذلك خلاف عريض بين العلماء في مسألة يعني إذا قبلها يكون رجوعا، إذا جامعها يكون رجوعا أم لا. هذه مسألة فيها. دكتور أيمن كيف أنت رضي الله عنك حبيبي، منك يا دكتور أيمن، عاوزتني وياك تطلع معي في البث. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، الآن الطلاق وقع معلوم، والرد مشكوك فيه، هو نعم اقترب، هو نعم أراد أن يقارب، لكنه لا يذكر قال رددتك أم لا، حتى لا يذكر مس أم لا. فنقول له هنا الآن الطلاق وقع إيش بيقين، والرجعة على شك، والشك لا يزول واليقين لا يزول بالشك، فما زالت رجعية وعليه أن يردها. فهو الرد ما ردها، رد عنك يا دكتور أيمن، سنرسل لك إن شاء الله بعد ما ننتهي من محاضرة الجامعة نرسل لك. بالضبط عكس هذه المسألة، تزوجها وشك طلقها أم لا، اشتد الأمر، كسر البيت، اعتلت الأصوات، ترامت الألفاظ، ومع ذلك لا يدري أقال أنت طالق أم لا، لكنه يتأكد أنه قال لها الحقي بأهلك. فالزواج على يقين، والحقي بأهلك هذه كناية، وهو يشك قال لها طالق أم لا، وطرو الشك على اليقين يبقى إذن عقد نكاح كما هو. ساوم على سيارة مع صاحبها، ساوم عليها ولكنه لم يبع، لم يعني قال ساومت ولا أذكر اشتريت أم لا، وهذا كله من أجل أن يعني تحقيق لا بيع أحدكم على بيع أخي. ساوم على السيارة ولا يدري اشتراها أم لا، نقول الأصل عدم الشراء، فصاحب السيارة هو أحق بالتصرف فيها، صاحب السيارة هو الأحق بالتصرف فيها. من هذه أيضا نعم صحيح ممتاز، أي نعم ينزل هذه نعم من يلدرم آسف، نعم إذا صح العقد وجاء من يشكك فيه فيقول له طرو الشك ليش عادل أخي، لا سيما وأنه وقع العقد صحيحا بكلية حذافيره كما يقولون، فالتشكيك فيه يكون زائلا لأن طرو الشك لا يؤثر في اليقين. ممتاز، نعم هذه صورة صحيحة جدا يا يلدن، يكون زيد تزوج هندا والعقد صحيح 100%، فجاء من يشكك فيه، شيطان يريد أن يشكك فيه، فعليه أن يقول له نهاية الأمر دون البحث طرو الشك على اليقين مطروح، طرو الشك على اليقين مطروح، لا عبرة به. ومن ذلك أيضا في هذا الباب ناخذها على الطرفين، جاء أرضعته وقالت إني أرضعتك أنت وبثينة زوجتك هذه، والجميع قالوا نعم أرضعتهما، رجعناك طلبة العلم أرضعتهما، ولكن سألها كم رضع، قالت أنا أرضعتك يوما واحدا، طيب أرضعتك مرة واحدة وأرضعتها مرتين، طيب أو ثلاث أو أربع أو خمسة لا أذكر في هذا الباب. فنقول هنا الآن يعني عندنا يقين عليه وشك فيها، فالصحيح الراجح أن نقول بأنه ليس أخا لها في الرضاعة فله الزواج، أو تقول أرضعته ولكن شكت خمس مرات، خمس رضعات أم ثلاث رضعات، فقلنا الآن اليقين من الرضاع لكن الشك على إيش؟ شرطية المحرمية، شرطية المحرمية هيكون خمس رضعات مشبعات إذا قلنا بكلام الشافعي والحنابلة، خمس رضعات مشبعات. فشككنا في تمام الشرط فيبقى الأمر على اليقين بحل الزواج، إذ الأصل عدم المحرمية مع وجود يقين الرضاع، لكن الأصل عدم المحرمية. وتروي الشك على المحرمية لا 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 يزيل يقين عدم، إذ الأصل عدم المحرمية. يعني اليقين أنه لا يحرم، وترى الشك برضاع خمس رضعات أنه يحرم بالخمس رضعات، لكن خمس رضعات مشكوك فيها، لا تعلم أرضعت خمس أم لا. ولذلك قلنا هذا ينزل منزلة الحديث أنها جاءت المرأة وقالت أرضعتكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني هي قالت، قال إنما قالت، فقال كيف وقد قيل كيف، وهذا على الورع وليس على الوجوب، هذا على الورع وليس على الوجوب. محمد رضي الله عنه. وهذه السورة أيضا تتأتب أنه أرضعتهما خمس رضعات، لكنها تقول أرضعتك يقينا، أما هي ما أدري أرضعتها معك أو أرضعت بسينة معك. نحن على يقين في المحرمية هو الآن، لكن على شك ممن تحرم، لأن هي أجنبية، لما ترضى تكون أخته في الرضاع. هي تقول ما أدري أرضعتك أو أرضعت عليك هي بسينة ولا رفيدة، فاليقين فيه أنه رضع، وأن التي رضعت معه على يقين أنها على المحرمية. إذا قلنا له دع على الورع، لكن على التأصيل العلمي إيش مشكوك فيها، ما علمنا أنها التي رضعت ولا رفيدة التي رضعت، هنيدة هي التي رضعت ولا رفيدة هي التي رضعت، وهنيدة هي زوجته. فالشك وطرو الشك هنا لا يلغي اليقين، واليقين أنها امرأته، اليقين عدم المحرمية، اليقين عدم المحرمية. فلا يمكن زوال هذا اليقين إلا بطرو الشك، لكن لابد بيقين، لا يزول إلا بيقين، لا يزول إلا بيقين. محمد دكتور مدحت، نتكلم عن القلوب، وإنما قياس الناس عند رب الناس القلوب، ما من أحد له مكان عند ربه رفعة أو إتقانا أو برا إلا إذا امتلأت نقاء وصفاء. قلت النبوة مدارها على القلوب، والعلم مدارها على القلوب، ووجهات الناس مدارها على القلوب. اللهم نقل قلوبنا يا رب العالمين. طيب نكتفي بهذا، كان في أسئلة ثانية لكن نكتفي بهذا. لو في أسئلة عند الدكاترة نحن رهن الإشارة، لو في أسئلة تفضلوا، كان لابد يكون في تكليف اليوم. الإثار في هذا الباب المهم يدخل فيه القرب. لو 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 قلنا بأنه الإثار في المكان في الصف الأول مثلا أو في مكان القرب من العالم، الإثار فيه مكروه ولأنه يحب أن يتقدم، لكنه يعلم أنه إن لم يفعل ذلك سيغل في الصدور الأحقاد، فهنا الإثار يعتبر مستحب. هنا المسألة خرجت لقرينة، لكن التأصيل العام الإثار في القربات مكروه. وهذه قرب التأليف القلوب، قرب التأليف تأليف القلوب.
سيدي رضي الله عنك، كيف نفهم قول عمر يعني لما قال أبي بكر رضي الله عنهما
صالح أنا أشتاق إليك فقرأت
لن يسبق أحد، يعني عمر لما قال ذلك
عمر لما وجد كده عمر. شوف أنا قلت لكم في مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وش هي؟ أحسنت، احنا قلنا الغيب له إيه؟ علامات في الدنيا. فهو نظر وجد أن أبو بكر موفق دائما، يعني الجميع يكذب النبي وأبو بكر يقول صدق، الجميع يخالف النبي وأبو بكر يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ الجميع لا يوفق في شيء يوفق فيه أبو بكر، فوجد أن أبو بكر يعني محفوف بعناية ورعاية الأجل الفعلة. فلما نظر قال يعني اليوم يمكن نسبقه، ممكن عشان الأولاد وأمواله هو صرفها في الدعوة يكون، فقال شطر المال قد هو اللي أفعل ذلك، فورده فعل بكلية المال، فقال انتهى الموضوع. الرجل في كل محل من الأمور الله يقدمه، فدي دلت على أنه من السنة الكونية أن الله جعل ما قدمه إلا لشيء فيه. ولذلك كما قلت أبو حامد عوف يقول وزن أبو بكر بالأمة فوزنها بكل الأمة. ولذلك قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير الصلوات والصيام ولكن بشيء بشيء وقر في قلبه. فعمر لمح ذلك، وعمر محدث لمح ذلك ورأى أن المسؤولية الكونية كل ما تنافس ما تنافس أحد مع أبو بكر إلا وقدم أبو بكر. ولذلك النبي قال لا 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 يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وليس هذا عدم مزاحمة ولا منافسة، وليس هذا إثار فأنه ترك له الواجب، لكن هو علم أنه لا يتقدم. لما يا رجل كان الثلاثة كانوا يمشون، أنه مثلا يمشي في الليل ومعه أبو بكر وعمر، فسمعوا جميعا قراءة ابن مسعود. بعدما قرأ ورتل استوقفته القراءة، استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، فوقف النبي يسمع، فوجد ابن مسعود يرفع يديه يدعو، قال سل سل ابن أم عبد سل تجب سل تجب. في الفجر ذهب عمر، شوف ترك الليل في وهت الليل فقط، ترك عمر الأمر إلى الفجر وذهب إلى بلال، قال أبشرك قال سبقك بك أبو بكر. في الفجر قال سبقك أبو بكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه يقول أيكم تصدق بصدقة، الكل يسكت، أبو بكر يقول أنا. ده في الليل، أنت فاهم، في الليل أيكم عاد مريضا أنا، أيكم صلى على الجنازة، ده في الليل، في الليل. من أين أوتي بالتوفيق هذا؟ وهذا توفيق. ولذلك يؤتى هذا المرء إذا حرص على نفسه كما حرص على الفرائض. لعموم قولي ولا يزال عبدي يتغرب إلى من نوافل حتى أحبه. شوف هذه درجة محبوبية. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولذلك تقول فبي يسمع فبي يبصر، صار عبدا موفقا مسددا. وهي تتفاوت النسب بكثرة ما يقدم المرء العبادة لله. الدكاترة نعم
سيدة، في سؤالين كان حد سألهمني.
في سؤالان يا محمود، سؤالان. تفضل دكتور محمود.
عندي سؤالين.
تفضل
دكتور محمود. سيدة في السؤال الأول، هل المدة الإيجارية تورف لجار 59 سنة عند حضرتك يورف؟
لا ما يورف طبعا، لا ما يجوز ولا يورف.
طيب السؤال التاني، واحد صلى العشاء تمام، وبعد ما هو بيصلي العشاء تذكر ان هو صلى العشاء اصلا فرض، فهل هاخدها نفل واكمل نفل بس هحول ان هي من 4 لـ2، هل ده يجوز؟
كيف تقول؟
صلى العشاء فرض.
نعم.
وهو بيصلي العشاء افتكر ان هو صلى العشاء اصلا.
ماشي، هذا السؤال تاني يا عبد الرحمن. نعم.
كان بيصلي العشاء فرض العشاء.
نعم.
وهو بيصلي تذكر ان هو اصلا صلى العشاء.
نعم.
ودي المرة التانية، فقال خلاص هكمل اتنفل نفخ.
نعم.
وقال بدل ما اخليهم 4 هخليهم 2 فقط.
له ذلك، ما في شيء.
تمام.
شوف عبد الرحمن يقول أيها الطالب، إن كان شيخك عليك فضل فضل الله عليك أعظم، وإن كنت تجل الكرم فالله أجل وأكرم، فخطب جلل أن يستساغ منه الزلل، فضلا أن يزدان منه الدجل، فاحذر وكن ذا وجل. الله أكبر. أم زين الأمة إذ خذلها، فتكون له في الخذلان قسيما، في الخيانة خصيما، لا تقدم أن يد الله ورسوله، واتقوا الله أن الله سمع عليه. الله أكبر. رضي الله عنك. حفظك ربي يا عبد الرحمن. ما أدري هل تحسب أننا لو مدحنا شيخا أو يعني قد قلنا بفضله في شيء وخطأناه في شيء، هل هذا يكون منه؟ كن 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 فهما ما تقول عبد الرحمن، ومع ذلك النصيحة فوق رأس توضع. يوم العرس من شحرور. طيب تعرفه؟ طيب
محمد
اسامه الشيب شحرور. نعم. طيب خلاص، انت تعرف المكان ولا
دكتور؟ نعم.
طبعا دكتور، ابشر تجدنا مسارعين لك. نعم القنوط في في في, في الزلازل هذه يشرع. الله المستعان، هذه بلايا ورزايا تنزل على الامه طارئه، فهنا يستساغ لها القنوط في الصلوات الخمس او في المغرب والفجر. نعم
سيدي، رضي عنك. في القاعدة قلنا هذه قاعدة حنفية، يعني لماذا حنفية؟
تأصيل الذي أصلها وأتى بها أولا هما الحنفية.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.